أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي الأعلى سبحانه وتعالى نكمل البحث في الأحكام التكليفية، ووصل الكلام إلى التضاد بين الأحكام التكليفية بعد أن اطلعنا وعرفنا أقسام الأحكام التكليفية من وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة. ندخل في موضوع التضاد بين الأحكام التكليفية، وسيأتي أيضا ما فيه تعميق وما فيه تفريع لو صح التعبير عن هذا البحث وفي هذا البحث، وهو التضاد بين الأحكام. عندي التضاد بين الأحكام التكليفية. قلنا عند تحليل عملية الحكم التكليفي عملية التشريع قلنا نلاحظ مرحلتين: مرحلة الإثبات الإبراز، وقبلها مرحلة الثبوت. مرحلة الثبوت إذن أولا، ومرحلة الإثبات الإبراز. وبينا وذكرنا أن مرحلة الثبوت فيها ثلاثة عناصر: الملاك المصلحة، العنصر الأول، الثاني الإرادة الحب، الثالث الاعتبار. قلنا إذا اعتبرنا وإذا قلنا بأن الاعتبار هو الحكم الشرعي هو التشريع، فإن مبادئ الحكم وهي الملاك والإرادة، وأيضا تسمى بروح الحكم إضافة إلى مبادئ الحكم. وقلنا أن روح الحكم ومبادئ الحكم وحقيقة الحكم هي الملاك والإرادة. إذن روح الحكم هو الملاك والإرادة. إذن في قضية التضاد بين الأحكام مر ولاحظ الاعتبار، أي بلحاظ الاعتبار بلحاظ العنصر الثالث، ومر بلحاظ العنصرين الأوليين أو الأولين بلحاظ مبادئ الحكم بلحاظ روح الحكم بلحاظ الملاك والإرادة. إذن أولا لحاظ الاعتبار، إذا لاحظنا الاعتبار مجردا عن مبادئ الحكم، إذا لاحظنا الاعتبار بصورة مجردة على نحو مجرد عن مبادئ الحكم، إذا لاحظنا الاعتبار مجردا عن مبادئ الحكم مجردا عن الملاك والإرادة، فإنه لا يوجد بين الاعتبارات أي تنافر. يستطيع المولى أن يقول صلي ولا تصلي، يستطيع أن يقول افعل ولا تفعل، هذا بلحاظ الاعتبار فقط، بلحاظ الصياغة. نحن نقول يستطيع أن يقول صلي أو لا تصلي، هذا مبرز للاعتبار. فإذا يستطيع المولى أن يجعل صياغة لصلي أو للحاج أو لوجوب الحاج، ويجعل صياغة لحرمة الحاج أو لعدم وجوب الحاج، وهذه الصياغة هذا الاعتبار مجرد عن الملاك والإرادة، ولا إشكال. كل مولى يستطيع أن يصوغ يعتبر اعتبارات كثيرة حتى لو كانت متنافية، أو لنقل حتى لو كان الظاهر منها هو التنافي، أو لو نظرنا إلى الملاك والإرادة لكان بينها التنافي، وأنها تكون أكثر دقة. إذن إذا لاحظنا الاعتبار مجردا عن مبادئ الحكم، مجردا عن الملاك والإرادة، فإنه لا يوجد بين الاعتبارات أي تنافي، لا يوجد بين الاعتبارات أي تنافر. يستطيع المولى أن يعتبر صلي ويعتبر لا تصلي، يستطيع أن يصوغ ويجعل صياغة صلي ويجعل صياغة لا تصلي، إذا كان هذا مجردا عن الملاك والإرادة. وعليه لا يوجد تنافي وتضاد بين الأحكام الشرعية بلحاظ الاعتبار مجردا عن الملاك والإرادة. واضح؟ إذن بلحاظ الاعتبار لا يوجد أي تضاد بين الأحكام التكليفية. إذن بلحاظ، نؤكد، بلحاظ الاعتبار لا يوجد أي تضاد بين الأحكام التكليفية، لعدم وجود تنافر بين الاعتبارات. هذا أولا. ثانيا، لحاظ مبادئ الحكم. إذا لاحظنا مبادئ الحكم، أي إذا لاحظنا الملاك والإرادة، فإنه يوجد بين مبادئ الحكم تنافر، فإنه يوجد بين مبادئ الحكم تنافر. أي لو أراد المولى الصلاة وأراد المولى، أي لو أراد المولى وجوب الصلاة وأراد المولى حرمة الصلاة، لو أدرك المولى المصلحة في فعل الصلاة، وأدرك المولى، أي لو أدرك المولى المصلحة الملاكة المصلحة المنفعة في فعل الصلاة، وأدرك المولى المفسدة ملاك المفسدة، لو صح التعبير، لو وأدرك المولى ملاك المفسدة في فعل الصلاة، يدرك في نفس الوقت المصلحة في فعل الصلاة والمفسدة في فعل الصلاة، وفي نفس الاتجاه وفي نفس اللحاظ وفي نفس الحالة وفي نفس التوجه، وأيضا يريد الصلاة ولا يريد الصلاة في نفس الوقت في نفس الحالة في نفس التوجه في نفس اللحاظ وفي نفس اللحاظ. فهنا نقول يوجد بين هذه الإرادة، إرادة الصلاة وإرادة عدم الصلاة، يوجد تنافر بينهما، يوجد تنافر بين وجود مصلحة في الصلاة وبين وجود مفسدة في نفس الصلاة. إذن بين مبادئ الحكم يوجد تنافر، وعليه يوجد تنافي وتضاد بين الأحكام الشرعية بلحاظ مبادئ الحكم. يوجد تنافي وتضاد بين الأحكام الشرعية بلحاظ مبادئ الحكم. لماذا قلنا؟ لوجود تنافر بين مبادئ الحكم. لوجود التنافر بين مبادئ الحكم إذن يوجد تنافي وتضاد بين الأحكام الشرعية. لوجود التنافي بين مبادئ الحكم يوجد تضاد بين الأحكام بلحاظ هذه المبادئ. لعدم وجود تنافر بين الاعتبارات، بين عنصر الاعتبار في الحكم أو بين عناصر الاعتبار في الحكم، لعدم وجود تنافر إذن لا يوجد تضاد بين الأحكام. وهنا نقول لوجود تنافر في مبادئ الحكم إذن يوجد تنافي وتضاد بين الأحكام الشرعية. هناك لعدم وجود تنافر بين الاعتبارات فلا يوجد تضاد بين الأحكام. بينا العبارة، وطبعا البيان في العبارة ونفس العبارة يتم بذكر المثال كما ذكرنا قبل قليل، الأمثلة في الصلاة وعدم الصلاة أو في وجوب الصلاة وحرمة الصلاة. إذن بلحاظ الاعتبار فالأمور الاعتبارية لا إشكال فيها، تعتبر وتصوغ وتجعل صياغة لأمر عدمي وتجعل صياغة لأمر وجودي. فاعتبار لوجود يعني أمر اعتباري لوجود وأمر اعتباري لعدم، تجعل اعتبارا لوجود من الوجودات وتجعل اعتبارا لعدم أو للعدم، تجعل اعتبارا لوجوب الصلاة وتجعل اعتبارا لحرمة الصلاة. وبلحاظ الاعتبار مجردا عن مبادئ الحكم فلا إشكال في هذا الاعتبار وهذا الاعتبار. أما بلحاظ مبادئ الحكم، بلحاظ الملاك المصلحة، بلحاظ الإرادة الحب، فيوجد تنافر إذن يوجد تضاد بين الأحكام بلحاظ تلك المرحلة، أي مرحلة المبادئ، مبادئ الحكم من ملاكي وإرادة. نقول ويتحصل من ذلك أليف وباء وجيم ودال. أليف عدم استحالة اجتماع نوعين من الأحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد. نحن هذا الكلام الذي الآن نقول هو المتحصل لم نشر إليه بهذا العنوان قبل قليل، لكن قلنا يتم البيان بذكر المثال، وذكرنا المثال صلي ولا تصلي أو وجوب الصلاة حرمة الصلاة، واضح؟ في المثال ذكرنا افعل لا تفعل نفس الفعل، وقلنا لحاظ واحد في شيء واحد في حالة واحدة. إذن هذا الذي نقصد به، نقصد هو الفعل الواحد. بلحاظ الاعتبار يمكن أن نعتبر اعتبارا لوجوب الفعل ونعتبر اعتبارا لحرمة الفعل، لكن بلحاظ الاعتبار بلحاظ العنصر الثالث من عناصر مرحلة الثبوت مجردا عن العنصر الأول والثاني، مجردا عن الإرادة والملاك، قلنا هذا ممكن ولا تنافر فيه. إذن ممكن هذا الأمر ولا تنافر في الاعتبارات، إذن لا يوجد تضاد بين الأحكام بلحاظ الاعتبار مجردا عن مبادئ الحكم. إذن عندي أولين أو أليف عدم استحالة اجتماع نوعين من الأحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد. نؤكد على هذا إذا كان بلحاظ الاعتبار ومجردا عن مبادئ الحكم. إذا كان بلحاظ الاعتبار إذن متى يمكن أو متى نقول بعدم استحالة اجتماع نوعين من الأحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد؟ يعني تجتمع الحرمة والوجوب. عندما نقول اجتماع نوعين أنواع الأحكام وأقسام الأحكام التكليفية قلنا الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. فاجتماع نوعين كاجتماع الوجوب والحرمة. عدم استحالة اجتماع نوعين من الأحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد إذا كان لاحظ بشرط أو لنقل بشرطين، إذا كان بلحاظ الاعتبار وإذا كان مجردا عن مبادئ الحكم. أي بلحاظ الاعتبار المجرد عن مبادئ الحكم أو بلحاظ الاعتبار مجردا عن مبادئ الحكم، أما هو شرط واحد أو عبارة عن شرطين. إذن إذا كان بلحاظ الاعتبار وإذا كان مجردا عن مبادئ الحكم أي عدم لحاظ مبادئ الحكم، أي بلحاظ الاعتبار وعدم لحاظ مبادئ الحكم، فنقول بعدم استحالة اجتماع نوعين من الأحكام التشريعية أو من الأحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد. باء هنا نقول عدم استحالة بلحاظ الاعتبار. باء يستحيل. باء استحالة اجتماع نوعين من الأحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد إذا كان بلحاظ مبادئ الحكم. واضح المسألة؟ إذن المتحصل هو أنه لا يوجد استحالة في اجتماع نوعين من الأحكام التكليفية في فعل واحد إذا كان بلحاظ الاعتبار. وباء يستحيل اجتماع نوعين من الأحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد إذا كان بلحاظ مبادئ الحكم. بلحاظ الاعتبار لا إشكال فيه، بلحاظ الاعتبار المجرد عن مبادئ الحكم لا إشكال في اجتماع نوعين من الأحكام ولا تضاد بين الأحكام بذاك اللحاظ وبهذا اللحاظ الذي هو لحاظ الاعتبار ومجردا عن أو بلحاظ الاعتبار مجردا عن مبادئ الحكم. أما بلحاظ مبادئ الحكم فيوجد تضاد بين الأحكام التكليفية فيستحيل اجتماع نوعين من الأحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد. هذا أليف وهذا باء. وأيضا يتحصل من ذلك هذا الشيء الذي ستكون الإشارة إليه يعني في جيم ودال، وهو أيضا عدم استحالة واستحالة. في جيم عدم استحالة وفي دال استحالة. النقطة الثالثة أو المتحصل الثالث جيم عدم استحالة اجتماع فردين. في أليف وباء كان الاجتماع لنوعين يعني وجوب وحرمة، وجوب وإباحة، حرمة وإباحة. الآن لا، الكلام في فردين من نوع واحد من الأحكام، يعني اجتماع وجوبين وجوب ووجوب، اجتماع حرمتين حرمة وحرمة، اجتماع إباحتين إباحة وإباحة. فهنا أيضا نقول جيم عدم استحالة اجتماع فردين. نؤكد هناك الكلام في نوعين من الأحكام، في وجوب وحرمة، في حرمة وإباحة، هنا في اجتماع فردين. إذن جيم عدم استحالة اجتماع فردين من نوع واحد من الأحكام في فعل واحد. لا يوجد استحالة، لا يوجد تضاد بين الأحكام، لا يوجد تضاد بين فردين من نوع واحد من الحكم في فعل واحد. أيضا إذا كان هذا الأمر مشروط، إذا كان بلحاظ الاعتبار مجردا عن مبادئ الحكم أو إذا كان بلحاظ الاعتبار ومجردا عن مبادئ الحكم. إذن بهذا الشرط أو بهذين الشرطين يتم الكلام في ويتم القول بعدم الاستحالة، بعدم استحالة اجتماع فردين من نوع واحد من الأحكام في فعل واحد. دال رابعا استحالة اجتماع فردين، إذا الكلام في الفردين وليس في النوعين، استحالة اجتماع فردين من نوع واحد من الأحكام في فعل واحد إذا كان بلحاظ مبادئ الحكم. فمثلا يستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، أو يستحيل أن يتصف شيء واحد بحرمتين. لماذا؟ نقول لأن اجتماع الفردين، لاحظ عندما نقول بوجوبين أو بحرمتين يعني نقصد فردين من حكم واحد، وذلك لأن فردين لحكم واحد أي لنوع، لحكم أو لفردين لنوع واحد من الأحكام كالوجوب، فردين من الوجوب أو فردين من الحرمة. وذلك لأن اجتماع الفردين يعني، لاحظ عندما يجتمع، والكلام أين؟ بلحاظ المبادئ. فقلنا عندما يجتمع يجتمع فردان، لأن اجتماع الفردين، أو نقول عندما يجتمع فردان لأن اجتماع الفردين يعني اجتماع، عندما نقول يجتمع فردان من الوجوب على فعل الصلاة مثلا، ماذا نقصد به؟ نقصد به أو هذا يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، لأن الكلام أين؟ كلام في حكم شرعي تكليفي بلحاظ المبادئ، بلحاظ الإرادة وبلحاظ الملاك. وهذا عندما نقول الحكم الأول، إذن فيه لم ينشأ هذا الحكم ولم يصدر من المولى إلا لوجود الملاك والإرادة. نأتي إلى الفرد الثاني من الحكم، أيضا هذا الحكم لم ينشأ إلا بوجود ملاك وإرادة، والملاك هذا غير هذا الملاك، والإرادة غير هذه الإرادة، لو لأنها لو كانت نفس الملاك ونفس الإرادة لكان الحكم نفس الحكم ونفس الفرد. لاحظ لم يتعدد الوجوب إلا بلحاظ تعدد الإرادة، بلحاظ تعدد الملاك. يعني عندما نقول الحكم يعني فرد وفرد، إذا نقصد وهذا الحكم وهذا التشريع، عندما نعطي هذا الفرد خصوصية وما إذ يختلف عن الفرد الآخر، أو سمينا هذا فردا وهذا فرد آخر وهذا فرد آخر، إذا يوجد بينهما ما إذ. والكلام في التشريع، والتشريع هو عبارة عن المبادئ، عبارة عن الملاك والإرادة. الملاك والإرادة هي روح الحكم، فعندما أتحدث في الحكم يعني أتحدث في الملاك والإرادة، أي عندما أقول يوجد فردان أي يوجد إرادتان، يوجد ملاكان، فنقول لأن اجتماع الفردين يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهذا يعني اجتماع المثلين. المراد واحد، الفعل واحد، فيه إرادة وإرادة. فيه ملاك وفيه نفس الملاك. فإذا أدركت الملاك في الفعل، إذا أدركت المصلحة في الفعل، فما معنى إدراك المصلحة مرة أخرى، نفس المصلحة أو نفس مقدار المصلحة في نفس الفعل؟ فالمصلحة الثانية المدركة هي تحصيل للحاصل، لأنها نفس المصلحة الأولى. وإذا أردت وإذا أحببت وإذا اشتقت لفعل أو اشتقت لمصلحة الفعل أو اشتقت لمنفعة الفعل أو اشتقت لملاك الفعل، أو أحببت أو أردت الفعل أو أردت ملاك الفعل أو أردت المصلحة في الفعل، تحققت الإرادة، هذه إرادة أولى. وإذا مرة أخرى أيضا أردت الفعل وأردت نفس الفعل ونفس المصلحة ونفس الملاك، ماذا حصل؟ نفس الإرادة، هذه الإرادة نفس الإرادة الأولى، فهذه الإرادة الثانية هي تحصيل للإرادة الأولى، أي لنقل الإرادة الثانية هي محصلة. لنعمق هذا الأمر نقول في الإدراك، إدراك الملاك، عندما تعلم بالملاك، عندما تدرك الملاك، فالإدراك الثاني للملاك لا محصلة له، لأنك تعلم، لاحظ، لأنك تعلم بالملاك، فالعلم الثاني بالملاك لا محصل له، لأن العلم الأول هو حاضر عندك وهو علم حضوري، وإذا حضر عندك علم أو حضر عندك العلم فلا معنى لحضور العلم مرة أخرى لأنه حاضر. فما دام الإدراك حاضرين وموجودين فالإدراك الثاني لنفس الفعل، لنفس الشيء، لنفس المنفعة، لنفس المصلحة، هو تحصيل للحاصل، لأن الإدراك الأول حاصل وحاضر، فالثاني هو تحصيل للحاصل، والإرادة الأولى حاضرة وحاصلة، فالإرادة الثانية هي تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل لغو، تحصيل الحاصل لغو على المولى، ويستحيل على المولى اللغوية، إذن تحصيل الحاصل يستحيل على المولى، ويستحيل على المولى تحصيل الحاصل لأنه لغو، ويستحيل على المولى اللغوية، واضح؟ لنقل مرة أخرى، نكرر، نقول النقطة الرابعة: استحالة اجتماع فردين من نوع واحد من الأحكام في فعل واحد إذا كان بلحاظ مبادئ الحكم، فمثلا يستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، وذلك لأن اجتماع الفردين يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهذا يعني اجتماع المثلين، والإرادة الواحدة لا تتكرر على شيء واحد، إرادة واحدة لا تتكرر، لأن الأولى إذا حصلت فالثانية تكون تحصيلا للحاصل، والإرادة الأولى لا تتكرر، العفو، والإرادة الواحدة لا تتكرر على شيء واحد. عندما نقول الإرادة الواحدة نقصد نفس الشوق ونفس الحب ونفس الإرادة وبنفس اللحاظ وبنفس الشخص وفي نفس الوقت وفي نفس الحال، فالإرادة والإرادة الواحدة لا تتكرر على شيء واحد، لأن الثانية من تحصيل الحاصل وهو مستحيل على المولى. نعم، ممكن أن تقوى وتشتد الإرادة لكن لا تتكرر، تقوى الإرادة، تشتد الإرادة، يؤكد المولى على الإرادة، تزداد شوقا للشيء، تزداد حبا للشيء، تشتد الإرادة نحو الشيء، هذا ممكن، لكن هل تتكرر الإرادة نفس الإرادة؟ لا، لا تتكرر الإرادة. إذن يمكن أن تقوى وتشتد وتتأكد لكنها لا تتكرر. إذن يستحيل اجتماع فردين من نوع واحد من الأحكام في فعل واحد إذا كان بلحاظ مبادئ الحكم. لماذا قلنا؟ قلنا لأن هذا من اجتماع المثلين، وهو من التحصيل أو من تحصيل الحاصل، وهو مستحيل على المولى. انتهى الكلام في الأحكام الشرعية التكليفية. إذن انتهى الكلام في القسم الأول في الأحكام التكليفية، ننتقل إلى الأحكام الوضعية، أي الأحكام الشرعية الوضعية. إذن القسم الثاني: الأحكام الشرعية الوضعية، أو القسم الثاني: الأحكام الوضعية. نقول الأحكام الشرعية الوضعية هي الأحكام التي تقابل الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية قلنا تتعلق بأفعال وسلوك الإنسان مباشرة، ولها توجيه عملي مباشر. هنا نقول ما يقابل ما قلناه في الأحكام التكليفية، نقول الأحكام الشرعية الوضعية هي الأحكام التي لا تتعلق بأفعال وسلوك الإنسان مباشرة. لاحظ، يقابل الأحكام التكليفية، التكليفية هي الأحكام التي تتعلق بأفعال وسلوك الإنسان مباشرة، الأحكام الوضعية هي الأحكام التي لا تتعلق بأفعال وسلوك الإنسان مباشرة، والتي ليس لها توجيه عملي مباشر. أي الأحكام الوضعية ليس لها توجيه عملي مباشر، بينما كانت الأحكام التكليفية لها توجيه عملي مباشر للإنسان، لسلوك الإنسان، لفعل الإنسان. إذن الأحكام الشرعية الوضعية، الأحكام الوضعية هي الأحكام التي لا تتعلق بأفعال وسلوك الإنسان مباشرة، والتي ليس لها توجيه عملي مباشر. والأحكام الوضعية على قسمين. القسم الأول حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي. القسم الأول حكم وضعي، الكلام في أقسام الأحكام الوضعية. القسم الأول حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي، أي الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي، أو حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي. هذا القسم الأول. إذن مرة يكون الحكم الوضعي هو عبارة عن موضوع للحكم التكليفي، والقسم الثاني هو حكم وضعي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي. الحكم الوضعي المنتزع عن الحكم التكليفي. إذن عندي القسم الأول الحكم الوضعي الذي يكون موضوعان للحكم التكليفي، والقسم الثاني هو الحكم الوضعي الذي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي. نأتي على القسم الأول أو إلى القسم الأول. القسم الأول حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي. هذا القسم مجعول بالاستقلال، يجعل بالاستقلال. وليس منتزعا عن الحكم التكليفي. هذا الحكم موضوع، هذا الحكم معتبر، هذا الحكم مجعول بالاستقلال. وليس منتزعا عن الحكم التكليفي. يدخل لنقول أو ندخل في تفسير هذا، نقول وذلك، أما عبارة عن تفسير لهذا الأمر الذي ذكرناه قبل قليل. وذلك لأن الكلام أين في القسم الأول حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي، نقول هذا القسم مجعول بالاستقلال وليس منتزعا عن الحكم التكليفي. لماذا قلنا هذا الأمر؟ نقول لأن كونه موضوعا للحكم التكليفي، لأننا نقول هذا الحكم الوضعي هو موضوع، عبارة عن موضوع للحكم التكليفي. إذن عندي حكم تكليفي وعندي هذا هو موضوع للحكم التكليفي. والموضوع يسبق رتبة الحكم، يعني أول شيء أفرض الموضوع بعد ذلك يتعلق به الحكم. إذن الموضوع يسبق رتبة الحكم، فعندما نقول هذا الحكم الوضعي هو موضوع للحكم التكليفي، إذن من اللي يسبق من؟ الحكم الوضعي موضوع والحكم التكليفي يتعلق بالموضوع. إذن الموضوع يسبق الحكم، إذن الحكم الوضعي يسبق الحكم التكليفي. الحكم الوضعي هو عبارة عن موضوع، موضوع لأي شيء؟ موضوع للحكم التكليفي. والموضوع يسبق الحكم التكليفي، إذن الحكم الوضعي يسبق الحكم التكليفي. إذن نقول هذا القسم مجعول بالاستقلال وليس منتزعا عن الحكم التكليفي، وذلك لأن كونه موضوعا للحكم التكليفي يقتضي سبقه رتبة على الحكم. يقتضي تقدمه رتبة على الحكم. إذن لأن كونه أي كون الحكم الوضعي موضوعا للحكم التكليفي يقتضي سبقه وتقدمه أي تقدم الحكم الوضعي رتبة على الحكم، على الحكم الموضوعي، على الحكم التكليفي. إذن الحكم الوضعي يسبق الحكم التكليفي، وإذا سبق نقول إذا كان سابقا إذا كان متقدما فكيف ننتزع المتقدم من المتأخر من اللاحق؟ إذن المتقدم يكون مفروض الوجود أو يكون موجودا في أي عالم من العوالم، يكون موجودا هذا المتقدم، بعد هذا يتحقق ويأتي المتأخر. فهل نتصور أن المتقدم ينتزع من المتأخر ولا يتحقق الانتزاع؟ لاحظ، لا يتحقق الانتزاع، لا يتحقق انتزاع الشيء من شيء إلا إذا تحقق الشيء الأول، إلا إذا تحقق المنتزع منه. فنحن لو إذا قلنا هنا ماذا سيحصل عندي؟ سيحصل عندي بأن يعني لو قلنا بأن هذا يتقدم الحكم الوضعي يتقدم وفي نفس الوقت هو منتزع من الحكم التكليفي، إذا قلنا بهذا نقول الآن هو متقدم، إذن هو يسبق رتبة، إذن هو متقدم رتبة على هذا، إذن هو مفروض الوجود قبل هذا، إذن هو موجود في عالم من العوالم قبل هذا، أي الحكم الوضعي موجود في عالم من العوالم، الحكم الوضعي مفروض الوجود قبل الحكم التكليفي. الآن لو قلنا بأنه منتزع من الحكم التكليفي، علينا أن نفرض أن الحكم التكليفي يكون موجودان، يكون مفروضان، وبعد هذا ننتزع منه الحكم الوضعي، فصار الحكم التكليفي متقدما سابقا. إذن الحكم الوضعي سابق وهنا الحكم التكليفي سابق، الحكم الوضعي يسبق التكليفي والحكم التكليفي يسبق الوضعي في نفس الوقت. أيضا لندخل أعمق أو لنوضح أكثر نقول الحكم الوضعي يسبق الحكم التكليفي وهذا الحكم التكليفي يسبق الحكم الوضعي، فصار عندي الحكم الوضعي يسبق الحكم الوضعي، وهذا شيء واضح في الاستحالة. إذن نقول هذا القسم، القسم الأول حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي، هذا القسم مجعول بالاستقلال وليس منتزعا عن الحكم التكليفي، وذلك لأن كونه موضوعا للحكم التكليفي يقتضي سبقه وتقدمه رتبة على الحكم التكليفي. ولأن انتزاعه من الحكم التكليفي يقتضي تأخره وتقدم الحكم التكليفي عليه، والجمع بين الأمرين مستحيل، فلذلك قلنا بأن هذا القسم مجعول بالاستقلال. لاحظ، لا نستطيع أن نقول هذا القسم مجعول بالاستقلال ومنتزع عن الحكم التكليفي، لا يجتمع هذا مع هذا. فما هو الحال؟ قلنا هذا القسم مجعول بالاستقلال وليس منتزعا عن الحكم التكليفي. لماذا قلنا مجعول بالاستقلال؟ لأنه موضوع، والموضوع يكون متقدما، يكون سابقا، فلا بد من أن يكون مجعولا قبل الحكم التكليفي لأنه موضوع. مثال القسم الأول، حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي. مثال القسم الأول، الزوجية، الملكية، النكاح. الزوجية أو النكاح أو الملكية، فالزوجية حكم وضعي، الزوجية حكم وضعي، الزواج وعقد الزواج وصيغة الزواج والزواج الصحيح والتحقق الزوجية حكم وضعي، يكون موضوعاً هو عبارة عن موضوع للحكم التكليفي. الزوجية حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي كوجوب الإنفاق. لاحظ، إذن عندي الزوجية حكم وضعي قد جعل بالاستقلال، وبعد هذا لاحظ تعلق به، لو صح التعبير، هذا موضوع وتعلق به وجوب الإنفاق، أو لنقل بتعبير آخر حتى لا ندخل في عنوان التعليق ومتعلق الحكم، وأنما نقول الزوجية هو موضوع وحمل عليه وجوب الإنفاق، أسند إليه وجوب الإنفاق، حمل عليه الحكم التكليفي، وصب عليه الحكم التكليفي. فالزوجية حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي كوجوب الإنفاق. الملكية، ملك، تملك الشيء، تحيي أرض وتملك الأرض، مثلا تصنع شيئا وتملك الشيء الذي صنعته. حكم وضعي يكون موضوعا عبارة عن موضوع لأي شيء، موضوع للحكم التكليفي كحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. إذن بعد أن تجعل الملكية بعد أن تجعل الملكية وبعد أن يوجد حكم الملكية، الحكم الوضعي بالملكية، بعد أن يجعل بالاستقلال، بعد هذا يسند إليه، يتعلق به، يحمل عليه الحكم التكليفي، وهو حرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. كما أن الزوجية تجعل بالاستقلال، النكاح يجعل بالاستقلال، الزوجية تجعل بالاستقلال، وبعد هذا يحمل عليها وجوب الإنفاق، أو يسند إليها الحكم التكليفي بوجوب الإنفاق، باعتبار الزوجية موضوعا وباعتبار الملكية أيضا موضوعا لهذا الحكم التكليفي ولذاك الحكم التكليفي. يأتي إشكال هنا، الإشكال يشير أن الجعل الاستقلالي، الآن تقول تجعل بالاستقلال، يأتي هذا الإشكال، الإشكال يقول أن الجعل الاستقلالي لهذا القسم، بأن أي قسم بأن الحكم الوضعي هو يكون موضوعا للحكم التكليفي، أن الجعل الاستقلالي لهذا القسم الأول غير معقول لأنه لغو. لماذا لغو؟ يقول وذلك لأن جعل الحكم الوضعي القسم الأول، جعلنا الزوجية أو جعلنا الملكية بدون جعل الحكم التكليفي، ولم نجعل لها أي حكم تكليفي، لأن جعل الحكم الوضعي بدون حكم تكليفي لا أثر له، وإن جعل الحكم التكليفي، إذا جعلنا الحكم الوضعي بما هو لا أثر له ولا ثمر له، لا يوجد بعث ولا إرسال نحو هذا الشيء ولا تحريك نحو هذا الشيء ولا يوجد زجر ونهي ومانع عن ذلك الشيء، لم يتعلق به أي من الأحكام، أي من الأحكام التكليفية، إذن يكون عبارة عن لغو لا فائدة لا ثمرة فيه. هذا إذا قلنا جعلنا الحكم الوضعي بدون جعل الحكم التكليفي له. وإن جعل، هذا أول شيء، إذن هو إذا جعلناه بمفرده باستقلاله دون جعل الحكم التكليفي هو عبارة عن لغو ويستحيل لغوي على المولى. وإن جعل الحكم التكليفي فإن جعل الحكم التكليفي يستلزم، لاحظ، إذا جعلنا الحكم التكليفي يجب على الزوج الإنفاق على الزوج، وإن جعل الحكم التكليفي يستلزم عدم الحاجة، لاحظ، يستلزم عدم الحاجة إلى جعل الحكم الوضعي المستقل. أنت الآن عندما قلنا قبل قليل يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة، أنت هنا في هذا الحكم التكليفي بهذا المبرز الذي يدل طبعا على صياغة اعتبار أو يدل على الإرادة مباشرة، بهذا الحكم يجب على، لنقل، يدل على الصياغة، يدل على الاعتبار، وأيضا هذا يكشف عن الإرادة والملاك. بهذا أنت ذكرت الزواج، ذكرت الزوج، ذكرت الزوجة، فهل يحتاج لجعل الزوجية؟ لاحظ، نقول وأن جعل الحكم التكليفي يستلزم عدم الحاجة إلى جعل الحكم الوضعي المستقل، كما لو جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي له، وفي المثال فيه نوع من المؤونة، وإن شاء الله يكون التقريب واضحا. إذن لاحظ، إذا قلنا الحكم الوضعي بنفسه ودون أن نجعل الحكم التكليفي فلا أثر له ويصير لغوا، وإذا قلنا لا نجعل الحكم التكليفي مباشرة على نفس الموضوع فلا داعي إذن أيضا لجعل الحكم الوضعي، أيضا يكون عبارة عن لغوية. فعلى كل الاحتمالين، أو على كل الاحتمالات لو صح التعبير، إذا يوجد صور أخرى في المقام، فنقول بأن الجعل الاستقلالي لا ثمارة له، غير معقول، لأنه لغو ويستحيل لغوي على المولى. كيف أثبتنا بأنه لغو؟ إذا جعلناه بدون الحكم التكليفي فهو لغو، وإذا جعلنا معه الحكم التكليفي فالحكم التكليفي يكفي بمعرفة الموضوع، أي معرفة الحكم الوضعي، دون الحاجة إلى جعل المستقل للحكم الوضعي، كما قلنا في المثال يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة. هنا حكم تكليفي، من هذا الحكم التكليفي أنت تعرف يوجد حكم وضعي وهو الزوجية، وقلنا مع المؤونة في فهم المثال مع يعني بعض اللحظات والملاحظات، إذن نقول فهمت الزوجية، فهمت الحكم الوضعي من هذا الحكم التكليفي، إذن هل نحتاج بعد هذا إلى جعل مستقل للحكم الوضعي للزوجية؟ لا نحتاج لهذا، أيضا يكون على نحو اللغو، إذن تثبت اللغوية. هذا الإشكال، دفع الإشكال، نقول إن هذا الحكم من الأحكام الوضعية عبارة عن اعتبارات. هذه الأحكام الوضعية لم يأتي المولى من عنده، لنقل من عندياته، من عنده وأتى بهذا الحكم الوضعي، لا، وإنما هذا الحكم الوضعي أصلا هو موجود، كالزوجية والملكية أصلا موجود، وهذا له جذور وارتكازات لو صح التعبير، وجذور عقلائية موجودة عند العقلاء هذه الأحكام، والمولى لنقل أقر هذه الأحكام، أمضى هذه الأحكام، اعتمد على هذه الأحكام الوضعية، لا تنسى
اعتمد على هذه الأحكام الوضعية كالزوجية والملكية، اعتمدها، أقرها، أمضاها، واستعملها لنقل واستخدمها لبيان الأحكام التكليفية بهذا الخصوص وفي هذه الموضوعات، فاستعملها للتسهيل، للبيان، للصياغة اللي نقول المرنة السهلة الواضحة. يعني أيضا للتقريب مع المناقشة في المثال ولا نقاش في المثال، لكن نقول لو لم يكن، يعني لو لم يكن الجعل والاعتبار للزوجية للنكاح، لما يعني لنقول لوجدنا مؤونة في أن نجعل كتابا للنكاح، أو لو لم يكن الجعل المستقل والاعتبار المستقل والجعل المستقل للملكية أو للمعاملات، بتعبير آخر نقول لو لم يمضي الشارع ولو لم يعتمد الشارع الأحكام الوضعية الخاصة بالزوجية التي تسود وموجودة في عند العقلاء وفي مرتكزاتهم وفي حياتهم، لو لم يعتمد هذا، لو لم يعتمد الشارع أحكام المعاملات الأحكام الوضعية، لا أؤكد الوضعية مقابل التكليفية، لو لم يعتمد الشارع الأحكام الوضعية الموجودة عند العقلاء وبين العقلاء، لو لم يعتمد هذه، لو لم يعتمد هذه لأصبحت ليس على الشارع مؤونة، لأصبحت المؤونة على المكلف، على الإنسان أن يفهم الأحكام إذا كانت مترامية. يعني أحكام الملكية مثلا أو أحكام النكاح، لتجد مثلا بعض المسائل تكون في باب من أبواب الفقه، ومسائل أخرى تجدها في باب آخر أو في أبواب أخرى. مسألة إنفاق تجدها في مكان، الإنفاق على الزوجة مثلا، مسألة الإطاعة تجدها في مكان آخر، مسألة التمكين في مكان آخر، مسألة النسب في مكان آخر، وهكذا المسائل الأخرى في أماكن أخرى. طبعا يوجد الآن بعض التداخل في ما ذكرنا، لكن لنقل تجد العدة في مكان، مسائل التمكين في مكان، مسائل النشوز في مكان، مسائل الأولاد والرضاعة في مكان، وغيرها من التفريعات تكون في أبواب مختلفة متفرقة لو لم يوجد كتاب النكاح، أو لو لم يعتمد الجعل الوضعي لو صح التعبير، أو لم يعتمد ما اعتمد عند العقلاء. وكذلك الكلام في الملكية وفي المعاملات. إذن نقول حتى لو لم يوجد عند العقلاء لتصدى المولى لهذا الجعل الوضعي حتى تسهل عليه صياغة الأحكام وإيصال الأحكام إلى المكلفين. واضح؟ لتصدى المولى لجعل هذه الأحكام الوضعية حتى ينظم لنا الأحكام التكليفية المتعلقة بهذه الموضوعات، يسهل لنا صياغة الأحكام الشرعية التكليفية. إذن في دفع الإشكال نقول إن هذا القسم من الأحكام الوضعية عبارة عن اعتبارات، قلنا لا مناقشة في المثال، نريد أن نقرب الفكرة. إذن نقول إن هذا القسم من الأحكام الوضعية عبارة عن اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها وإمضاء ما عليه العقلاء هو تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية. إذن هذه تفيد في تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية. وقلنا لا نقاش في المثال، نقول كما قلنا لولا جعل الحكم الوضعي للزوجية أو للنكاح لكانت، أي لنقول ليس الحكم وإنما الأحكام الوضعية للزوجية والنكاح، لكانت مسائل النكاح في أبواب، أو كثير من مسائل النكاح، لنقول لو كانت مسائل النكاح أو الكثير في أبواب فقهية مختلفة في الرسائل العملية. على سبيل المثال نقول في الرسائل العملية أو في البحوث، يصعب على المكلف حصرها واستيعابها والاستفادة منها لتناثرها في أبواب فقهية متفرقة، ولأن صياغات أحكامها ستكون متفاوتة ومتفرقة ومختلفة. يعني صياغة مسألة في باب يختلف عن صياغة مسألة في باب آخر، ربما يختلف في المستوى الطرح من ناحية الحجم، من ناحية العمق، من ناحية الفكر، من ناحية السعة، وأيضا استيعاب الذهن يفرق ويختلف من حالة إلى حالة، من باب إلى باب، من مقام إلى مقام. المهم يوجد صعوبة في المقام، يوجد مؤونة في المقام، ولتسهيل هذه المؤونة اعتمدت الأحكام الوضعية. نقول يصعب على المكلف حصرها واستيعابها والاستفادة منها لتناثرها في أبواب فقهية متفرقة، ولأن صياغات أحكامها ستكون متفاوتة ومتفرقة ومختلفة، فنجد صعوبة في صياغتها التشريعية وصعوبة في فهمها واستيعابها، وبهذا يندفع إشكال اللغوية. القسم الثاني، حكم وضعي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي، يأتي الكلام فيه إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.